بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مجددا في برنامج الأخيار مع أهل القرآن الكريم، مع خدمة القرآن الكريم، مع أشراف الناس وأخيارهم، مع من رفعهم الله، رفع ذكرهم ومكانتهم في الدنيا والآخرة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا على طريقهم في خدمة القرآن، وأن يحشرنا معهم في زمرة أهل القرآن. ضيفنا لهذه الحلقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذا الرجل العظيم حبر الأمة وفقيه زمانه، وهو إمام في التفسير، هو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، وكنيته أبو العباس. وقد ولد رضي الله عنه في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من 30 شهرا. لماذا؟ لأنه بقي مع أهله ومع والده في مكة المكرمة، وكان يقول: لقد كنا من المستضعفين من النساء والولدان. وفقط كانت علاقته مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ولكن رغم هذه الفترة القصيرة ورغم صغر سنه وبتوفيق الله تعالى، فإن ابن عباس رضي الله عنه روى للبشرية كثيرا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما رآه ومما علمه من الصحابة رضوان الله عليهم. فقد قرأ القرآن على أبي وعلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وممن قرأ القرآن عليه مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله. كان يبيت عند خالته ميمونة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يبيت مع ابن عمه على وسادة واحدة، وفي بعض الأوقات ينام على فراشه ويرتوي من رحيقه. هنيئا له. لكن رغم هذا السن الصغير ورغم هذه الفترة القصيرة، ولكنه تلقى كل خامات الرجولة ومبادئ حياته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يؤثره ويزكيه ويعلمه الحكمة الخالصة. وقد تبوأ ابن عباس رضي الله عنه مكانا عاليا بين الرجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، لقد عرف ابن عباس طريق حياته في أوليات أيامه، وازداد بها معرفة عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يدنيه منه وهو طفل، ويربت على كتفه وهو يقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لاحظوا هذا الدعاء لهذا الغلام، هذا جعله يستشعر أمرا مهما. وقد توالت المناسبات والفرص التي يكرر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ذاته لابن عمه عبد الله بن عباس. ومن ذلك مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر دعا ابن عباس فقربه وكان يقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل في فيك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويقول ابن عباس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فجعلني حذاءه، أي بجانبه، فلما انصرفت قلت: وينبغي لأحد أن يصلي حذاءك؟ فدعا الله لي أن يزيدني فهما وعلما. قال له: هل ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت الرسول؟ فعندما سمع منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر دعا له أن يزيده فهما وعلما. وذات ليلة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ ابن عباس بعد منتصف الليل على رسول الله عليه الصلاة والسلام يستيقظ. وعندما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم مسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى المسجد فصلى الصبح. إذن هي مناسبات عديدة كانت تحمل الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل الذكريات العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشاب الصغير، وكان استعداده العقلي يدفعه في هذا الطريق دفعا قويا. عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تجاوز 13 من عمره، ولكنه لم يضع من طفولته يوما دون أن يشهد مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظ عنه ما يقول. أما بعد ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، حرص ابن عباس على أن يتعلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم السابقين ما فاته، فجعل من نفسه علامة استفهام دائمة. لاحظوا، جعل من نفسه علامة استفهام دائمة، استفهام تعلم، استفهام حرص، فلا يسمع أن فلانا يعرف حكمة أو يحفظ حديثا إلا سارع إليه وتعلم منه. ليس هذا فقط، وإنما كان يتحمل الصعاب من أجل ذلك. يقول: إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي إليه وهو قائل في الظهيرة، يعني وقت القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب حتى ينتهي من مقيله، ويخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنت أحق بأن أسعى إليك فأسأله عن الحديث وأتعلم منه. ما شاء الله. ويقول رضي الله عنه: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن كثرة سؤاله من أجل أن يتفحص، ومن أجل أن يدقق فيما سمع ويأخذ التفاصيل الكاملة. سئل ابن عباس يوما: أنا أصبت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. وصار ابن عباس من خلال هذه المسيرة صار حبر الأمة، أي العالم الأكبر فيها. يصفه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويقول: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فيتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله، عمر يأخذ بقوله. ويقول أحدهم: أرأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس؟ ولا رأيت أحدا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية. يقول أحدهم: لم أرى مثل ابن عباس أحدا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن. ولقد كان يجلس يوما للفقه، ويوما للتأويل أي للتفسير، ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب وأخبارها، وما رأيت عالما جلس إليه إلا خضع له، ولا سائلا إلا وجد عنده علما. ما شاء الله. وأحد أهل البصرة يقول: كان ابن عباس قد عمل واليا على البصرة، للإمام علي بن أبي طالب، فكان يقول لهم إنه آخذ بثلاث تارك لثلاث، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، وبحسن الاستماع إذا حدث، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، وبحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين إذا خولف، وتارك المراء، ومصادقة اللئام وما يعتذر منه. إذن حبر عالم في مجالات متعددة، فقد كان مقصد الباحثين عن المعرفة يأتيه الناس أفواجا. إذن كان رضي الله عنه ملما بعلوم شتى، وبالتالي كان مقصد الباحثين عن المعرفة يأتيه الناس أفواجا من أقطار الإسلام ليسمعوا منه وليتفقهوا عليه. أحد أصحابه ومعاصريه يقول: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر. يقول: رأيت الناس قد اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب، فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه، فقال لي: ضع لي وضوءا، فتوضأ وجلس، وقال: أخرج إليهم فادع من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله، يبدأ بالقرآن. فخرجت فآذنتهم أعلمتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزاد. ثم قال لهم: إخوانكم، يعني إخوانكم يريدون أن يتعلموا، فخرجوا ليفسحوا لغيرهم. ثم قال لي: أخرج فادع من يريد أن يسأل عن الحلال والحرام. فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال لهم: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال لهم: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي: أدع من يريد أن يسأل عن الفرائض، الفرائض المواريث. فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال لي: أدع من يريد أن يسأل عن العربية والشعر. فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. وكان أيضا يمتلك ذكاء نافذا وفطنة بالغة، كانت حجته كضوء الشمس وضوحا وبهجة، ولا يترك خصمه مفعما بالاقتناع فحسب، بل أيضا مسرورا من روعة المنطق وفطنة الحوار. وأيضا كان متواضعا ولا يزهو على الناس بعلمه ولا انتصاره على خصمه. ويقول الحسن: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية. أما ابن عمر فيقول: ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد. ومع هذه الصفات ومع هذا العلم، فإنه أيضا كان يمتلك الخلق، وهذا أمر لابد له للعلماء دائما. فمن أخلاقه الجود والسخاء. لقد كان معاصروه يتحدثون فيقولون: ما رأينا بيتا أكثر طعاما ولا شرابا ولا فاكهة ولا علما من بيت ابن عباس، وهو أيضا طاهر القلب لا يحمل غلا لأحد. يقول عن نفسه: إني لآتي على الآية من كتاب الله، فأود لو أن الناس جميعا علموا مثل الذي أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل ويحكم بالقسط فأفرح وأدعو له، وما لي عنده قضية، وإني لأسمع بالغيث يصيب للمسلمين أرضا فأفرح به، وما لي بتلك الأرض سائمة. إنه صاحب القلب الطاهر المحب للمسلمين، هذا دأب العلماء الصالحين أهل القرآن. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
أكرم بقول أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا
أيها الإخوة والأخوات، نعود لنعيش مع حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان يتفاعل مع القرآن، ويقولون إنه كان كثير البكاء كلما صلى وكلما قرأ القرآن، وإذا بلغ في قراءته بعض آيات الزجر والوعيد وذكر الموت والبعث على نشيجه ونحيبه. من أقواله رضي الله عنه: ما بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة. من أقواله رضي الله عنه: لأن أقرأ البقرة في ليلة وأتفكر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذرمة. ويقول رضي الله عنه: يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي صنعته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا عملته أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. إنها كلام فقيه، كلام حبر، يعلمنا ويرشدنا إلى أمور لابد أن ينتبه إليها المؤمن. ويقول رضي الله عنه: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة، ولطبق أهديه إلى أخ لي في الله أحب إلي من دينار أنفقه في سبيل الله عز وجل. ويقول: خذ الحكمة ممن سمعت، فإن الرجل لا يتكلم بالحكمة وليس بحكيم، فتكون كالرمية خرجت من غير رام. أما عبادته رضي الله عنه، فكان إذا نزل في أي موقع قام شطر الليل. أما عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، فقد وجد بعض المهاجرين على عمر في إدنائه ابن عباس دونهم، وقد كان يسأله عمر، فذات يوم قال لهم: إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله. فسألهم عن سورة النصر، فقال بعضهم: أمر الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يحمده ويستغفره. فقال عمر: يا ابن عباس تكلم. فقال ابن عباس الذي علمه الله التأويل: أعلمه متى يموت، أي فهي آتيك من الموت، فسبح بحمد ربك واستغفر. فقال عمر: يا ابن عباس تكلم. فقال: أعلمه متى يموت، أي أن الموت آتيك، فسبح بحمد ربك واستغفره، كما نفعل في دعاء ختم المجلس ونقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويقول ابن عباس: دعاني عمر مع الأكابر ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا، ثم يسألني، ثم يقبل عليهم فيقول: ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام؟ الذي لم تستوي شؤون رأسه، وكان يقول لهم إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول: قد جاءت معضلة، ثم لا يجاوز قوله: وإن حوله لأهل بدر. ويقول عمر: لا يلومني أحد على حب ابن عباس. لكن والده رضي الله عنه أوصاه بوصية، قال له: يا بني، إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثا. هذه وصية مهمة. إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا. الصحابة رضوان الله عليهم يشهدوا له، والتابعون يشهدوا له بالعلم والفقه. السيدة عائشة تقول: أعلم من بقي بالحج ابن عباس، أعلم من بقي بالحج ابن عباس. ويقول مجاهد: ما رأيت أحدا قط مثل ابن عباس، لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. وكان يسمى البحر لكثرة علمه. وعن طاووس أحد التابعين قال: أدركت نحوا من 500 من الصحابة إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه، فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: لم يدرك مثل ابن عباس في زمانه، ولا مثل الشعبي في زمانه، ولا مثل الثوري في زمانه. طبعا روى أحاديث كثيرة جدا، ومن أشهر الأحاديث التي رواها عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في سنة 67 تقريبا دعي للقاء ربه، وشهدت مدينة الطائف مشهدا حافلا لمؤمن يزف إلى الجنان. عندما مات كانوا يقولون: مات حبر الأمة، مات حبر الأمة. هذا ابن عباس رحمه الله يعلمنا، يوجهنا إلى الرغبة في العلم وللاستزادة في العلم، وإلى أن يكون الإنسان في طريق العلم من المبدعين والمتميزين. رحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عنه، وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم. أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.